أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامكم إن شاء الله بمولد خير خلق الله وأشرفهم وأفضلهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رزقنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا اتباعه، اتباع أخلاقه، اتباع سننه وأفعاله، والثبات والبقاء على نهجه إلى أن نلتحق بحفيده ومن أوصى به ومن وعدنا بظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى نؤدي تكليفنا ونستشهد بين يديه عليه السلام. وإن وفتنا المنية قبل ذلك، أن يجعلنا ممن يرجع معه إن شاء الله، ممن يكر في رجعتهم، وإلا فأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة إن شاء الله. وصل الكلام إلى قول المصنف: ووصل البذ المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. كلامنا كان في أن الإضافة على قسمين: إضافة محضة معنوية، وإضافة غير محضة لفظية. الآن يكمل الكلام في خصائص وما تمتاز به الإضافة غير المحضة اللفظية، فيقول: ووصل ال بذا المضاف، أي مضاف؟ ارجع إلى ما ذكره في البيت السابق. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. فماذا يقول؟ ووصل البذ المضاف. ما هو هذا المضاف؟ غير المحض. ما يقول؟ إنما لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف لسبب، وقد ذكر هذا السبب في كلماتهم بكثرة. ما هو السبب؟ قالوا بأن الإضافة والتعريف بالألف واللام متعاقبان. شو يعني متعاقبان؟ يعني لا يجتمعان، يعني يكون أحدهما عقيب الآخر بعد الآخر، بحيث أنهما لا يجتمعان معا أبدا. واضح؟ هذا سبب عام. والسبب الخاص أنه في الإضافة المحضة، الإضافة ما هو معناها كما ذكرنا في الدرس الأول؟ التخصيص أو التعريف. فإذا كانت الإضافة تخصيص وتعريف، فالتعريف بالألف واللام يكون لاغيا لا قيمة له. واضح؟ إذا كانت الإضافة بنفسها تخصيص وتعريف للإضافة المحضة، فإضافة الألف واللام لا قيمة لها. ولذلك قال ابن مالك، وجمع كبير معه، ماذا قال؟ لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة. فلا تقول هذا الغلام رجل، لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما. هذا عين شيخ محمد في الإضافة المحضة. وأما إذا كانت الإضافة غير محضة، طلعت شيخ حسين كيف ننفذ، فحتى لو كانت الإضافة غير محضة فالقاعدة الأولية والقياس يقتضي أن المضاف لا تدخل عليه الألف واللام. لما؟ لأن الإضافة والتعريف بالألف واللام متعاقبان أيضا. ولكن واضح؟ فإذا حتى في الإضافة غير المحضة النظرة الأولية هو أنه لا تدخل الألف واللام، قد ذكر ابن عقيل. وأما ما كانت إضافته غير محضة وهو المراد بقوله بذا المضاف، أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت. طبعا عرفنا أن المراد في تلك الأبيات الإضافة غير المحضة، لأن الأبيات الثلاثة البيتين الأولين يتحدثان يعني سياق الكلام عن الإضافة غير المحضة، وإن كان في آخر الكلام الحديث يكون حول الإضافة المحضة، ولكن لأنه المركز الأساسي للكلام. فإذا لما تقدم من أنهما متعاقب. ولكن كلامنا أين اليوم في هذين البيتين؟ في قوله ولكن. يغتفر في الإضافة اللفظية دخول الألف واللام على أحد الطرفين لا على المضاف. فإذا في الإضافة اللفظية يغتفر دخول الألف واللام لأنها مبنية على الانفصال كما ذكرنا الإضافة اللفظية، ولكن هناك شرط لذلك. شرط ذلك إما دخول الألف واللام على المضاف إليه كما في قولك وكما في قول ابن مالك الجعد الشعر، الضارب الرجل. فالألف واللام دخلت على من؟ على المضاف والمضاف إليه.
قال أنه يجوز أن تدخل على المضاف
بشرط أن تدخل على المضاف. نعم. فإذا الشرط الأول أو الحالة الأولى لدخول الألف واللام على المضاف أنه ماذا شيخ محمد؟ أن تدخل على المضاف والمضاف إليه معا، كما في قولك الجعد الشعر، الضارب زيد، أو أن تدخل على المضاف إليه
للمضاف إليه،
كما في قولك زيد الضارب رأس الجاني. فدخولها على الجاني وهو ماذا الجاني؟ مضاف إليه للمضاف إليه، لأن المضاف إليه ما هو الأول؟ الضارب رأسي هذا مضاف إليه للضارب، صحيح؟ مضاف إلى الضارب وهو مضاف، والجاني مضاف إلى رأسي. فلما دخلت الألف واللام على الجاني جاز أن تدخل على المضاف الأول. واضح إن شاء الله؟ هي الإضافة اللفظية إضافة شكلية ليست بإضافة معنوية تفيد بها الاختصاص أو التعريف. لما كانت إضافة لفظية فهي على نية الانفصال، يعني ليست على نية تخصيص أحد الطرفين بالآخر أو تعريفه به، هذا هو المراد. فإذن هذه هي الحالة الأولى من حالتي جواز تعريف المضاف في الإضافة اللفظية. فإذن الحالة الأولى هي كما عبر عنها دخول الألف واللام على المضاف والمضاف إليه معا، والحالة الثانية
دخول الألف واللام على المضاف وعلى المضاف إليه للمضاف إليه. هذه التي ذكرناها لأنه ذكرهم بسرعة بالعقيل فظهروا أن القسمين. وهذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني أو بالذي أضيف إليه أضيف الثاني أضيف له الثاني بالذي له أضيف الثاني. كزيد الضارب رأس الجاني. إذا راجعت قلت إن شاء الله هون القسمين، فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه فلا يجوز دخولها على المضاف بتاتا، فلا يجوز أن تقول هذا الضارب رجل ولا هذا الضارب زيد ولا هذا الضارب رأس جان، هذا غير جائز. إذا راجعت كلمات النحاة تجد قسما ثالثا مما يجوز فيه الإضافة اللفظية، مما يجوز فيه إضافة المضاف أيضا، تعريف المضاف بالألف واللام أيضا. فيما لو كان في المضاف إليه ضمير يعود على المضاف، كما في قولك حطه، هذه حالة ثالثة شيخ محمد، كما في قولك مررت بالضارب الرجل والشاتمه والشاتمه.
نعم.
أو المضاف أو المضاف للمضاف إليه في ضمير راجع للمضاف. واثنان شملوه. مش موجودة بالكفاية. فإذا أتينا إلى قولك الشاتمه، فإذا شوية مررت بالضارب الرجل والشاتمه. ماذا نلاحظ هنا؟ أن الشاتمه وصف أضيف إلى ضمير الشاتمه، إلى الوصف أضيف إلى ضمير والضمير يعود إلى الرجل، والرجل محلى بالألف واللام، فجاز أن تدخل الألف واللام على الضارب. ليش؟
لأن المضاف إليه أدخل
عليه الألف واللام، يعني إذا قلنا مررت بالضارب الرجل،
إذا بدي أثبت اسمه مررت بالضارب رجل،
مررت بالضارب رجل والشاتمي. لا لاحظوا محل الشاهد وين، قد يكون في استعجال بالبيان مني. محل الشاهد لاحظوا بالبيان. مررت بالضارب الرجل والشاتمي. جيد. محل الشاهد عفوا مش الضارب، محل الشاهد هيك مررت بالضارب رجل والشاتمي، صحيح؟ هنا
نطلع مثال ثاني.
ايه مررت بالضارب لاحظوا شو هو غام المسألة، الضارب رجل هو مضاف ومضاف إليه صحيح، والشاتمه معطوف، فالشاتمه أيضا شو
معطوف
مضاف إليه، يعني لمن للضارب صح، يعني مررت بالضارب الشاتمه صح، الشاتمه مضاف للهاء،
لما كانت الشاتمه مضافة للها شو صار؟
جاز
شو
اسمه؟ جاز ساقي السنة وعرفتان والشاتمه العرفات والضمير العرف ايه؟ الإضافة لها إلا أنه نقول بعض الضارب رجله وشاتمه
إذا نقول وشاتمه بيخرج المورد عن كون شاهد لأن هناك إضافة ثالثة. لاحظوا الضارب
لا وشاتمه تضبط وشاتمه تبقى شو اسمه مضاف إليه.
لا هو محل الشاهد هكذا ورد مررت بالضارب رجل والشاتمه فشو قالوا؟ قالوا الشاتمه وصف أضيف إلى ضمير يعود إلى رجل صحيح؟ والرجل بعد عود الضمير إليه يحلى بالألف واللام. لاحظ كيف هو الشاهد والرجل نرجع نشرح البيت من الشاهد من الأساس. هي الجملة أساسها هكذا مررت بالضارب الرجل وشاتمه جيد لأن الهاء عائدة إلى الرجل والرجل فيها ألف ولام جاز إضافة الألف واللام على الشاتمه وخد إن شاء الله هكذا هو الشاهد هنا فجاز دخول الألف واللام على المضاف إلى الهاء لما؟ لأن فيه ضمير راجع إلى ما هو معرف للألف واللام وضحك؟ هذا هو الشاهد. ما أدري إذا وضحت الفكرة. فإذا هذا فيما يرتبط بإضافة الألف واللام على المضاف. يكمل في هذه المرة ابن عقيل يشرح البيت قبل أن يذكره بالوسط. نذكر البيت الثالث الجديد وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى موجمعا سبيله اتبع. ما يريد أن يبينه في هذا البيت أنه إنما يجوز إضافة الألف واللام على المضاف في الإضافة اللفظية إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع المذكر السالم. يعني إذا كان المضاف مفرد أو مجموع بجمع التكسير أو بجمع المؤنث السالم يجوز إدخال الألف واللام على المضاف بهاتين الحالتين بشرط. نعم. فإذا هناك شرط عام لدخول الألف واللام على المضاف. شو صار عندنا؟ دخول الألف واللام. فإذا عندنا الإضافة محضة غير محضة. المحضة لا يجوز دخول الألف واللام. غير المحضة يجوز على المضاف. طبعا على المضاف بشرط. ما هو الشرط؟ كون المضاف مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. وهنا ثمة حالتان إما لأما أنه تدخلان على المضاف والمضاف إليه معا أو
على المضاف إليه
مضاف إليه للمضاف إليه وعلى المضاف الأول. واضح؟ هكذا صار المطلب. وهذا شحسان شرط عام يشملهما، فالآن سنحطه قبل منه الشرط العام. وأما إذا كان المضاف مجموعا بجمع مثنى أو مجموع بجمع المذكر السالم، فإنهم ماذا قالوا؟ فإنهم قالوا: وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. يعني فإذا كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجود الألف واللام في المضاف ولا يشترط وجودها في المضاف إليه أيضا. فإذا شو صار عندنا؟ حالتين. إذا كانت جمع مذكر جمع مؤنث سالم أو مفرد أو جمع تكسير يجوز دخولهما على المضاف بشرط إما دخولهما أيضا على المضاف إليه أو دخول الألف واللام أيضا على المضاف إليه للمضاف إليه. وأما إذا كان جمع مذكر سالم هل أن نكتبها أو مثنى فلا يشترط هذا الشرط. فتقول: وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا مذكرا سالما يغني عن وجودهما في المضاف إليه. فتقول: هذان الضاربا زيد والضارب زيد ومررت بالضارب زيد. واضح إن شاء الله؟ فإذا صارت المسألة واضحة. إذن كونه جمع مذكر مؤنث سالم أو كذا بهذين الحالتين، أما لو كان جمع مذكر سالم أو مثنى يجوز دخولهما على المضاف من دون الدخول على المضاف إليه أيضا. واضح إن شاء الله؟ يكفي دخولهما على المضاف. وضحت؟ هذا تمام ما أراد الشيخ ابن مالك بيانه في باب الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. واضح إن شاء الله؟ فإذا إذا أردت الآن أن تفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية يمكن أن تقول: الإضافة اللفظية لا تفيد تخصيصا ولا تفيد تعريفا، الإضافة المعنوية تفيد أحدهما. الإضافة المعنوية لا يجوز دخول الألف واللام فيها على المضاف، أما اللفظية فيجوز دخولها على المضاف في الجملة. في الجملة إشارة الشروط هذه التفصيلات. المطلب الجديد: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد. ذكروا قاعدة، ابن الناظم خاصة ذكر هذه القاعدة، قالوا: لا يضاف الشيء إلى نفسه لأن المضاف إما مخصص أو معرف. إذن المضاف إما مخصص أو معرف بالمضاف إليه، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه. واضح إن شاء الله؟ فلا يضاف الشيء إلى نفسه، فلا تقول إنسان إنسان، ولا يضاف إلى مرادفه، فلا تقول إنسان بشر أو ليث أسد. واضح شيخ محمد؟ هذا الذي يريد بيانه بهذا البيت. وما ورد في كلمات العرب وهو يوهم أنه من باب إضافة الشيء إلى نفسه أو المرادف إلى مرادفه فلا بد من تأويله، ونرى كيف يكون التأويل. في مقابل هذا الرأي الفراء. الفراء أجاز إضافة الشيء إلى ما بمعنى. لما؟ قال لاختلاف اللفظين. يعني إنسان بشر صحيح عند الفراء. ووافقه على ذلك ابن الطراوة. أما المعروف بين النحاة أنه لا يضاف الشيء إلى نفسه. نعم يروحنا المعنى يروحنا اللفظ. بقول اللفظ مغاير لللفظ. المضاف يتخصص بالمضاف إليه ويتعرف به، فلا بد من كونه غيره، إذ لا يتخصص الشيء بنفسه ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته. فلا يقال قمح بر، القمح والبر مترادفان، ولا رجل قائم، رجل وقائم صفة وموصوف صحيح. وما ورد موهما ذلك فهو أول. التأويل على نعم لا ما بتمشي. وصف وموصوف مش مرادف ومرادف. في الحقيقة الكلام كل الكلام وين؟ كل الساد شيخ محمد في جوف الفرع. في جوف أين؟ في أنه كيف نرفع الإيهام. فقالوا أن الإيهام على أنحاء ثلاثة. النحو الأول موهم إضافة المرادف إلى مرادفه. إذن شو عندنا؟ ما فيه إيهام الإضافة إلى نفسي على أنحاء ثلاثة. الأول موهم إضافة المرادف إلى مرادفه. كيف نعالجه لدى العلاج؟ نؤول بإضافة المسمى. نؤوله بمضافة بإضافة إذا نؤوله بإضافة مسمى للاسم، كما في قولك الإنسان إنسان زيد. إنسان زيد بتصح أو زيد إنسان؟
إنسان زيد
أو كما في المثال الذي يذكرونه سعيد كرز. سعيد كرز هذا قالوا من إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه سعيد كرز شيء واحد. تذكروا هذا المثال المرة معنا؟ سعيد كرز نفس الشيء. ماذا يقولون؟ جاءني سعيد كرز. ماذا يؤولون ذلك؟ يؤولونه بإضافة المسمى للاسم. يعني جاءني المسمى، جاءني مسمى كرز. هكذا يقولون جاءني مسمى كرز. هذا التأويل. لماذا؟ لنخرج عن محذور إضافة الشيء إلى نفسه. لا هذا تأويل لابد أنه نفهمه. نحن لا نقع فيه هذا لأننا من أبناء اللغة، يعني لا نقع في هذا المحذور. احنا ما بناخذ قاعدة من هيك كيف خلفناها، لأن احنا أبناء لغة واضح، ولكن بالنتيجة التأويل نحتاج إليه. نعم. وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين مثل يوم خميس. يعني اليوم يوم المسمى بالخميس. هذا ما ظاهره إضافة المرادف إلى مرادف. وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة. فمثلا حبة الحمقاء وصلاة الأولى يقولون هنا المضاف إليه محذوف، ففي حبة الحمقاء يعني حبة البقلة الحمقاء، وفي صلاة الأولى يعني صلاة الساعة الأولى حسب المورد، فلا بد أن يكون هناك مضاف إليه محذوف. ولذلك أوهم ذلك إضافة الموصوف إلى صفته. يعني المضاف إليه حبة ليس هو الحمقاء وإنما هو البقلة، والمضاف إليه صلاة ليس هو الأولى وإنما هو الساعة. والشاهد على ذلك شيخ حسين، شو هو الشاهد على ذلك؟ أن هذا نحن إنما يأتي إلى ذهننا أنه من باب الصفة ولا نصححه من باب الإضافة. لما تقول حبة الحمقاء بيجي عبارك من إضافة، تستبعد ذلك لأن الصفة، وإنما تذهب وتقول أنه من باب الصفة، ثم تستغرب أنه بين الصفة والموصوف لابد من أن يكون هناك تطابق وتبعية، صحيح؟ بين الصفة والموصوف ولا تبعية بين الصفة والموصوف هنا. يعني هون شو عم يصير عندك؟ إذا بدك تقول هو صفة وموصوف ما في تبعية بين بعضهم بالتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، صح؟ والتعريف والتنكير ما في تبعية. وإذا بدك تقول مضاف ومضاف إليه، الظاهر إنه هذا شو من إضافته، يعني واضح أن حبة موصوفة بأنها حمقاء معنويا وإن لم يكن هناك تبعية، فما عم تصح إضافة، فلا بد من تأويل بفرض أن هناك مضاف إليه محذوف. واضح إن شاء الله؟ فإذا هنا في هذه الموارد لم يضف الموصوف إلى صفته، وإنما أضيف الموصوف إلى مضاف إليه محذوف، ذاك هو المضاف إليه. واضح إن شاء الله؟ بعد ذلك يذكر ابن مالك أيضا أنه وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا. مؤهلا يعني المضاف إليه الثاني شو شيخ محمد؟ المضاف إليه، المضاف إليه قد يكسب المضاف التذكير أو التأنيث بشرط كون المضاف مؤهلا للحذف. شو معنى الأول؟ المضاف المذكر قد يكتسب من المضاف إليه المؤنث التأنيث، والمضاف المؤنث قد يكتسب من المضاف إليه المذكر التذكير، ولكن بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف، وأن تقيم المضاف إليه مقامه، ويبقى يفهم هذا المضاف ويبقى يفهم المعنى، كما في قولك قطعت بعض أصابعه، فبعض مضاف إلى الأصابع، والأصابع تقول هذه أصابع أو هذه أو ها يعني ها هذا إصبع أو هذه إصبع، أنا مش عارف ليش طالع معه
هو على أصابع،
أما أصابع فمؤنث، واضح؟ أصابع مؤنث، واضح شيخ محمد؟ بما أن أصابع هو مضاف إليه مؤنث جاء صح تأنيث بعض، فتقول قطعت بعض أصابعه، تقول تلك بعض أصابعه، صحيح؟ تلك المؤنث أو المذكر؟ للمؤنث. فهنا لأن أصابع هكذا، ولكن لاحظ الشرط أنه يجوز لك أن تستغني عن المضاف
له بعض وتكتفي بالمضاف إليه. فتقول قطعت أصابعه، قطعت أصابعه، هذا يكفي لأن تفهم أن بعض أصابعه قطعت لا أن كل أصابعه قطعت. طبعا هنا لابد أيضا من قرينة، ولا ما الضير أن تكون كل أصابعه قد قطعت. نعم. ومثل عليه بشاهد آخر: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. فهنا أنث المر لإضافته إلى الرياح، وجاز ذلك لما لأنه يصح الاستغناء عن المر بالرياح. فتقول حتى تسفهت أعاليها الرياح، حتى تسفهت الرياح يعني. طبعا وفي مقابل ذلك يجوز العكس، أن يكون المضاف إليه مذكرا والمضاف مؤنث، فيكتسب المؤنث التذكير، وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم، كقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله، رحمة مؤنث أو مذكر؟
مؤنث.
اكتسب رحمة الله، إن رحمة الله قريب، ما قال قريبة، حتى من هنا فهمنا أنه اكتسب التذكير. من أين اكتسب التذكير؟ اكتسب التذكير من إضافته إلى لفظ الجلالة. نعم. وبصحة حذف رحمة، رحمة أو نعم، إن الله قريب من المحسنين، نقول لا إشكال في ذلك. طيب ماذا لو لم يصلح المضاف للحذف أو الاستغناء عنه بالمضاف إليه؟ يقول يبقى كل على طبعه الأولي. فالخلاصة شيخ محمد في هذا البيت شوي أن المضاف قد يكتسب التذكير أو التأنيث من المضاف إليه بشرط صحة حذف المضاف والاستعاضة عنه بالمضاف إليه. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين.